يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على الناحية المقدسة، سلام على طهرها وقدسها ونورها، سلام على سيدها وقاطنها بقية الله. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، الحلقة 61 بعد 300. سلام عليكم. على مائدة القمر، إنها أطباقنا المهدوية الرمضانية الطازجة، أطباق البراءة والولاية بنكهتها الزهرائية الرائقة ومذاقها المهدوي الفاخر، براءة من السقيفتين، سقيفة بني ساعدة في المدينة وسقيفة بني طوس في النجف، وولاية للبيعتين، بيعة الغدير الأولى بيعة الأمير، وبيعة الغدير الثانية بيعة القائم. إنه إفطار القلوب على مائدة المحبوب. تفضلوا. في الكاف الشريف عن زيد الشحام عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه. قال: قلت: ما طعامه؟ قال: علمه الذي يأخذه عمن يأخذه. هذا هو الجزء الرابع من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية. عنواننا المتقدم طبق من أطباق البراءة، إنه الطبق الرابع، طبق المخللات الحامضة، وهذا جزءه الرابع. فيما تقدم في الأجزاء السالفة عرضت بين أيديكم مقطعا من فيديو يتحدث فيه المرجع الجديد محمد باقر الإيرواني عن الحكمة من غيبة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، ولم تسنح لي الفرصة أن أعلق بشكل تفصيلي بخصوص هذه المسألة، وإن كنت تحدثت عن الحكمة من غيبة إمام زماننا في هذا البرنامج في حلقات سابقة وفصلت القول في ذلك، لكن المقام يقتضي الإعادة. وعدتكم أن أعرض لكم المقطع بشكل كامل، وهو من نتاجات مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي صلوات الله عليه، من مجموعة المراكز التي تنضوي تحت خيمة المرجعية السيستانية. حديث الإيرواني هذا كان بتاريخ 9 شعبان 1443 للهجرة الموافق 13/3/2022 ميلادي. مكان الحديث العتبة العلوية في النجف الأشرف. لا أريد أن أعلق كثيرا على مضمون كلام الإيرواني، وإنما أترك الحكم إليكم، لكن عليكم أن تقارنوا بين ما تتحدث به النجف وما تتحدث به قناة القمر. قناة القمر حديثها هذا هو الحديث القديم الجديد والجديد القديم. أما الإيرواني فهو المرجع الجديد، يتحدث من العتبة العلوية وضمن نشاطات مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي صلوات الله عليه، فهذا أحسن ما تقدمه النجف. لا أريد أن أدقق النظر في كلامه كي أفكك جمله وعبائره لبيان المواطن الهزيلة الواضحة جدا في بيان جهله بثقافة العترة الطاهرة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
وهو السؤال: لماذا الغيبة؟ لماذا الإمام ما يكون أمامنا وبين ظهرانينا ونحن نواجهه ونستفيد منه؟ إذن هذا الوجود الطويل وهو من وراء الستار، كيف يفسر ذلك؟ هذا سؤال قد يخطر إلى أذهان البعض، لماذا ولماذا؟ وقد يجاب بهذا الشكل بذلك الشكل، يجوز أجوبة متعددة موجودة. وأتذكر في زمان سابق ظهر فرد كتيب صغير، في ذلك الكتيب رأيت موجود هذا الشيء مضمون إذا لم أكن مشتبها، أن النكتة في الغيبة هي أنه صلوات الله وسلامه عليه سوف يطلع على كل ما يجري في العالم ويكون على خبرة وإطلاع، أو طبيعي الشخص الذي له خبرة وإطلاع بكل ما يجري على الأرض، غير ذلك الشخص الذي يبرز وليس له هذا الإطلاع. إذن فائدة هذا العمر الطويل تحت مع الغيبة هو الازدياد من الخبروية والاستفادة من الخبرات في هذا المجال، هكذا رأيته. ما أدري الآن أنتم أنظاركم المباركة حول هذا الكلام ماذا؟ يعني الإمام ناقص الخبرة هو يحتاج إلى بهذا الشكل من هقل آلي هذا الطريق؟ ما أدري، على أي حال كلام أنا مشتبه إن شاء الله تعالى في فهمي المقصود. الذي أريد أن أركز عليه الآن ليس كل سؤال يلزم أن نعرف جوابه، بعض الأمور أكو غائبة عنا ينبغي أن تترك إلى عالم الغيب. والقرآن الكريم أكد الكثير الكثير على هذه القضية، يعني ظاهرة أو قضية الإيمان بالغيب في آيات متعددة. أول ما نقرأ القرآن الكريم في بداية سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين، أول صفة هي سبع صفات أظنه، سبعة أكثر أقل مو مهم، الذين يؤمنون بالغيب. إذن ينبغي بالمؤمن أن يؤمن بفكرة الغيب وأنه كل شيء أنا ما مطلعين إحنا عليه، هذا أمر من الأسرار الله عز وجل يعرفه. نعم أنا لا أمانع أن واحد يبرز ذلك على مستوى احتمال، يحتمل هذا ما بي بأس، أما أنه مثلا يبني عليه يشيده هذا قد لا أراه مناسبا. إذن فكرة الإيمان بالغيب هي مذكورة في القرآن الكريم، وفي قضية موسى مع الخضر قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبروا على ما لم تحط به، هي إيمان بالغيب. الخضر كان يفعل أمورا، موسى ما كان يصبر ويخرق هذا السفينة، قصدك هي إحنا إذا كنا هم كنا نتساءل إيش قاعد تسوي أنت، شنو قاعد تغرقنا، إحنا كنا راح تغرقنا، مع أنه هي نكتة موجودة ولكن تلك النكتة لم يطلع عليها موسى عليه السلام. أنت تقول لي إذن يعني مقام الخضر أعلى من موسى، هذه قضية ثانية اتركها، أعلى ثم ماذا، هذا ما يأثر. فالمقصود هذا تأكيد على فكرة الإيمان بالغيب. وبعد نقرأ في القرآن الكريم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. إذن في هذه الآيات الكريمة نلمس هذه الفكرة ونتمكن أن نخرج بنتيجة، وهي أن من قواعد الإسلام، ما أدري توافقوني ولا، إحنا الآن بيناتنا الحكي وهذا الحكي كله هو قابل للإه ما تداول، يعني قد أكون مشتبه. فالإسلام نطبق القاعدة الذي هي موجودة، طبق ولا تناقش، وليست القاعدة ناقش ثم طبق أو طبق ثم ناقش، لا هذا لا هذا، احنا هذا ترى يكون نزرق إلى أنفسنا، قد ترى أكو بعضنا همات ما مزرق بهذا التزريق، إيه ما مطايق إيه، ولذلك نرى البعض عن كل شيء يسأل ليش وليش. إذا كانت فكرة الإيمان بالغيب موجودة بشكلها القوي والواسع، هذا السؤال قد يضعف في بعض المجالات. إذن الإسلام هذه نظريته، هذه قاعدته، تطبق ولا تناقش. نعم كما قلت تسأل عن أمور نقول لك يحتمل يحتمل وتكتفي به، هذا لا بأس به. أما أنه تأخذ بالمناقشة وتريد أن تطلع على النكتة الأساسية والحق، هذا ليس من المناسب. وقد تقول أليس هذا نحوا من الدكتاتورية؟ يعني الإسلام دكتاتوري بعد بالتالي؟ والجواب هذه اللفظة رجاء بدلها، جيب لنا فرد لفظة، لأن هي هذه اللفظة تحمل في طياتها شيء من الإشعارات والإشعاعات السلبية غير الجيدة. أنت ويا من شنو مع الله عز وجل؟ مع الله عز وجل تجي تسأل عن العلة وتناقش ولماذا؟ ما له معنى. إذا دكتور يريد يجري له عملية لمريض، دكتور همات عالي المستوى، بروفيسور أو ما أدري شلون، أو هذا المريض إنسان بسيط، يجري الدكتور هذه العملية ويصير بناء هذا المريض يسأل ليش تسوي أيها الدكتور؟ هاي شنو نكته تسوي؟ هذا مناسب السؤال من هذا المستوى العالي من هذا الدكتور؟ يقول له اسكت، هاي مو شغلتك، هذه مو يمك، هذه أنا صاحب التخصص، أنا أعرف بهذه الأمور. لو كنت هسه دكتور وتنائي هذا لا بأس مستواي، أما أنت مريض وجاهل بكل الأمور فليس عليك إلا الرضوخ والسكوت والخنوع وعدم النقاش وعدم الإشكال. هذه أخوتي وأعزتي هذه الفكرة، إذا توافقوني عليها لا بد وأن نزرقها إلى الآخرين. يعني كثير قلت لك حتى يجوز عندنا إحنا البعض قد يكون غافلا عن ذلك. إذن ما البأس في أن نقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه غاب بطبيعي إرادة إلهية؟ هذا واضح. هذا أما لماذا الله أراد ذلك لهذه النكتة لتلك النكتة أو لنكتة ثالثة، لا يمكن أن نجزم بشيء، وإنما نعتقد لابد وأن تكون هناك نكتة جزما، إلا أن النكتة هي غائبة علينا. نعم يحتمل هذا يحتمل هذا يحتمل هذا، على مستوى الاحتمال نبرز احتمالات، شيء جيد ولا بأس به. هذه قضية في هذا المجال أحببت أن أشير إليها.
لا أريد أن أعلق على حديث الإيرواني هذا، ربما أصاب في بعض جهات حديثه وربما أخطأ في جهات أخرى، لكن الحديث بكل تفاصيله بعيد عن مذاق ومسار ثقافة العترة الطاهرة. أنتم شاهدتم واستمعتم، سأجيب أنا على نفس السؤال الذي أثاره وحاول أن يجيب عليه، ولكن وفقا لمذاق ومسار ثقافة العترة الطاهرة. نذهب إلى فاصل أولا، وبعد الفاصل أعود إليكم. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، من أراد أن يكون في جوار نبيه وجوار علي وفاطمة صلوات الله عليهم وعلى آلهم الأطيبين، فلا يدع زيارة الحسين بن علي وعن الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أحب أن يكون مسكنه الجنة ومأواه الجنة، فلا يدع زيارة المظلوم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. إن الله تبارك وتعالى جعل ملائكة موكلين بقبر الحسين، فإذا هم الرجل بزيارته واغتسل ناداه محمد صلى الله عليه وآله: يا وفد الله أبشروا بمرافقتي في الجنة. الحكمة من غيبة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، لا يمكننا أن نحصرها في جهة واحدة، ولا يمكننا أن نلخصها في نقطة واحدة. غيبة الإمام أمر عظيم عظمته تتفرع عن عظمة مشروع الإمام نفسه صلوات الله عليه. إمامنا عظيم، عظيم في ذاته، عظيم في صفاته، عظيم في أفعاله، عظيم في قراراته، عظيم في كل شأن من شؤونه. ومر علينا كلام إمامنا الرضا، كيف أن العقول قد ضلت، وكيف أن العظماء قد تصاغروا وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله. مر هذا الكلام علينا في الحلقات الماضية. فإمامنا عظيم وشؤونه عظيمة ومشروعه عظيم، غيبته هي الأخرى عظيمة لأنها شأن من شؤونه العظيمة، ولأنها ترتبط ارتباطا مفصليا بمشروعه العظيم. أمر عظيم لا نستطيع أن نحصر حكمته وغايته وأسبابه في جهة واحدة، فلا بد أن نعرف من أن الحكمة في غيبة إمام زماننا صحائفها عديدة. أئمتنا حدثونا عن بعض صحائف هذه الغيبة وتركوا جانبا إلى زمان ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. من جملة ما حدثونا به من أن الإمام بادر إلى الغيبة وغاب تجنبا للقتل، فإن العباسيين كانوا يبحثون عنه في كل مكان، وأكثر من ذلك عمه جعفر الكذاب كان يسعى إلى قتله، كان يبحث عنه في كل زاوية، في كل جهة يتوقع أن يجده فيها. تعاون من تعاون معه من الشيعة وتعاون من تعاون معه من النواصب، وتعاون هو مع السلطات العباسية آنذاك، وكل هؤلاء يريدون قتله، يريدون قتل الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الأمر لم يتوقف في زماننا، هناك الكثير من الجهات لو أنها علمت بنحو الدقة بمكان وجوده صلوات الله عليه فإنهم سيسعون إلى قتله، وهذا الأمر ليس احتماليا، هذا أمر قطعي. هناك جهات في الوسط الشيعي وفي غير الوسط الشيعي تريد تصفية الإمام وتريد قتله، ولذا حينما نكون قريبين من وقت الظهور فإن الإمام يتحرك تحركا قد لا يكون سريا إلى أبعد الحدود، بإمكان الأعداء أن يتلمسوا مكانه. من هنا سيبادر السفياني للسعي إلى قتله أو إلقاء القبض عليه، وما جيش الخسف الذي سيخسف به في بيداء المدينة إلا كان دفعا من السفياني لمحاولة قتل الإمام صلوات الله عليه إن تمكنوا من ذلك. وسيصل جيش الخسف هذا في الساعات الأخيرة التي تسبق الظهور الشريف، وسيخسف بالجيش ويصل خبر الخسف إلى الإمام وهو في مكة في بداية ظهوره الشريف. على أي حال لا أريد أن أتناول تفاصيل هذه المسائل، فأحاديثهم الشريفة حدثتنا في جانب منها عن أن السبب الذي جعل الإمام يبادر إلى الغيبة هو أن يتجنب القتل، أن يتجنب محاولات الاغتيال والقتل والاعتداء عليه من قبل عمه جعفر، من قبل العباسيين، ومن قبل سائر أعدائه. وهذا الأمر لا زال جاريا إلى لحظة ظهوره. قطعا الغيبة لم تكن لأجل هذا الموضوع فقط، هذه صفحة من صفحات الغيبة. رواية يحدثنا بها أبو خالد الكابولي عن إمامنا الباقر، أقرأها عليكم من عوالم العلوم، وقد وردت هذه الرواية في غيبة الطوسي. أبو خالد الكابولي يسأل الإمام الباقر هكذا يقول: سألت أبا جعفر أن يسمي القائم عليه السلام حتى أعرفه باسمه، فقال: يا أبا خالد، سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة عرفوه لحرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة، قطعة قطعة. هكذا يقول أبو خالد الكابولي: سألت أبا جعفر أن يسمي القائمة حتى أعرفه باسمه، قال: يا أبا خالد، سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة عرفوه لحرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة. وهكذا كان ناويا أن يفعل جعفر الكذاب وأولاده، وكان له الكثير من الأولاد، الكثير والكثير من الأولاد للكذاب هذا. هذه القضية واضحة وواضحة جدا، من أن جهات تسعى لقتل إمام زماننا منذ بداية الغيبة وإلى يومنا هذا وإلى وقت الظهور الشريف. نذهب إلى فاصل. عن زائدة بن قدامة عن عبد الكريم قال: ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم، فقال: أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلك، فقلت: وما استدارة الفلك؟ فقال: اختلاف الشيعة بينهم. وعن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يخاطب جابرا: يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء. المراد ليس هناك من طرف على الحق، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء. وينادي مناد من السماء. وعن إمامنا الباقر أيضا صلوات الله وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي: متى يكون هذا الأمر؟ فقال: أن
يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة.
ما قدمته لكم قبل قليل من حديث عن أن القتل والاغتيال يمثل صفحة من صفحات الغيبة، وهذا كلام حقيقي ودقيق جدا. صفحة أخرى من صفحات الغيبة، الإمام صلوات الله وسلامه عليه بادر إلى الغيبة مثلما بين لنا في رسالته التي وصلت إلى إسحاق بن يعقوب عبر السفير الثاني، وأنا أقرأ عليكم من مصدرها الأصل، من أقدم مصادرها: كمال الدين وتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة. الإمام في هذا التوقيع الشريف تحدث عن علة الغيبة، عن الحكمة من الغيبة في جهة من جهاتها، في صفحة من صفحاتها. الإمام هكذا يقول، أقرأ عليكم من المصدر الذي أشرت إليه، صفحة 512، الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. الإمام جاء بهذه الآية كي يذكرنا بقصة نزولها وما كان من شأن عمر بن الخطاب في إساءته لآل رسول الله. الحكاية مفصلة وقد تحدثت عنها في حلقات سابقة، ولا أجد وقتا كافيا كي أعيد الكلام بخصوصها. الإمام هنا يشير إلى أمر معيب لا يريد أن يتحدث عنه، سنستكشفه من خلال رسائله إلى الشيخ المفيد. أمر معيب يرتبط بنا، يرتبط بالشيعة. فهذه الرسالة صدرت في بدايات الغيبة، في الغيبة الأولى، وفي زمان السفير الثاني. وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ثم يستمر الإمام في بيان جزء وصفحة من صفحات الغيبة: إنه لم يكن لأحد من آبائي إلا وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه، وقعت بيعة في عنقه لطاغية زمانه. ليس بالضرورة أن الأئمة قد بايعوا جميعا بشكل مباشر وواضح، ولكنهم بحسب الأمر الواقع عاشوا تحت سلطة أولئك الخلفاء والحكام، فالبيعة جارية بغض النظر هل جرت مراسيمها الرسمية أو لا. وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي. هذه صفحة ثانية من صفحات الغيبة. الصفحة الأولى تجنبا للقتل، الصفحة الثانية تجنبا لبيعة ولو بالأمر الواقع وليس بالنحو الرسمي، تجنبا لأي بيعة مع أي حاكم من الحكام. فالإمام هو صاحب المشروع الأعظم الذي سيزيل به كل هؤلاء الحكام. وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسؤكم. هذه صفحة ثالثة من صفحات الغيبة. الصفحة الأولى تجنب القتل، الصفحة الثانية تجنب البيعة حتى ولو لم تكن بشكل رسمي مباشر وإنما بحسب الأمر الواقع. إنه لم يكن لأحد من آبائي إلا وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه، وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي. إذن ما هي الجهة الثالثة، الصفحة الثالثة التي أشار إليها الإمام بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. قطعا هو لا يتحدث عن البيعة فإنه قد بينها، وإنما يتحدث عن شيء آخر، هذا الشيء معيب لم يشر إليه إمام زماننا في هذه الرسالة، في رسالة إسحاق بن يعقوب. إذا رجعنا إلى الرسالتين الأولى والثانية اللتين وصلتا إلى المفيد من إمام زماننا، الرسالة الأولى وصلت سنة 410 للهجرة، والثانية وصلت سنة 412 للهجرة، والمفيد توفي سنة 413 للهجرة. أقرأ عليكم من الجزء 53 من بحار الأنوار للمجلس، وطبعة دار إحياء التراث العربي. في الرسالة الأولى إمام زماننا مخاطبا المفيد، مخاطبا الشيعة عبر المفيد، وبين من أن أكثر مراجع الشيعة قد ضلوا، قد نقضوا عهد الإمامة والولاية، قد نقضوا بيعة الغدير. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، وفي بعض النسخ ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم، والمعنى واحد، هذا هو ذل الضلال وذل المعصية وذل الابتعاد عن إمام زماننا، هو إنه الزلل. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، مذ جنح كثير منكم، يا مراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. إلى آخر الرسالة الشريفة. في الرسالة الثانية إمام زماننا يخاطب المفيد، يخبره من أنه قد غير مكانه الذي كان فيه، غير مكانه. لماذا؟ يقول: ألجأ إليه، ألجأني إلى ذلك، ألجأني إلى تغيير المكان، ألجأ إليه السباريت من الإيمان. السباريت جمع لسبروت، وهذا الوصف لا ينطبق على العباسيين، لأن العباسيين لا إيمان لهم حتى يكونوا سباريت من الإيمان. السبروت من الإيمان هو القادر على أن يحصل الإيمان لكنه لا يسعى إليه، هذا هو السبروت. بالضبط مثلما نستعمل هذا التعبير السربوت، السربوت هو السبروت في اللهجة الشعبية العراقية، يقولون هذا السربوت هو قادر على أن يعمل، هو قادر على أن يكسب رزقه، لكنه يتكاسل، لكنه يتماهل، لكنه يتغابى. الذي لا يكون قادرا على أن يكتسب المال مثلا لمرض، لعاهة، لا يقول الناس عنه من أنه سربوت في الثقافة الشعبية العراقية، وإنما يقولون عنه سربوت حينما يكون قادرا على العمل لكنه لا يسعى إلى ذلك بسبب كسله، بسبب ملله، لأي سبب من الأسباب. السبروت من الإيمان الذي يكون قادرا على تحصيل الإيمان، هؤلاء هم الشيعة. والإيمان معرفة إمام زماننا، لكنهم لا يتحركون بهذا الاتجاه. من هنا فإن إمام زماننا وصفهم بالسباريت. هؤلاء مراجع الشيعة. حينما أصفوا مراجع النجف وكربلاء بأنهم سرابيت هتلية، هذا الوصف أخذته من إمام زماني. هؤلاء هم السباريت الذين جنحوا، مذ جنح كثير منكم يا مراجع الشيعة إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، كأنهم لا يعلمون، بسبب عدم وفائهم، بسبب حبهم للدنيا، بسبب تعلقهم بالرئاسة الدينية والمرجعية الشيعية. من هنا فهم سباريت من الإيمان. فإمام زماننا يقول للمفيد: ألجأ إليه، ألجأني إلى تغيير المكان وأن أذهب إلى مكان بعيد، ألجأ إليه السباريت من الإيمان. شيعتي سباريت من الإيمان، فلماذا أكون قريبا منهم؟ الإمام يكره الواقع الشيعي في الرسالة نفسها. الإمام هكذا يقول: ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، لكنهم ليسوا أوفياء، لو كانوا أوفياء لكنت قريبا منهم. لماذا ذهب إلى مكان بعيد؟ لأنهم سباريت من الإيمان، ألجأ إليه السباريت من الإيمان. ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم، هو يتحدث عن خواص الشيعة، عن مراجع الشيعة، لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا، لكنهم لا يملكون ذلك، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. إمامنا يكره واقعنا، ولهذا ابتعد عنا وأوكل أمورنا إلى أنفسنا، أوكل أمور الشيعة إلى هؤلاء السباريت في النجف، وهؤلاء ضيعوا أنفسهم وضيعوا الشيعة معهم. هذا الحديث في بدايات الغيبة الكبرى، هذه الرسالة الثانية وصلت إلى المفيد سنة 412 للهجرة، نحن الآن في سنة 1443، أكثر من 1000 سنة. فماذا فعل مراجع الشيعة خلال هذه القرون حتى وصلنا إلى أسوأ مرجعية في التاريخ الشيعي؟ أتحدث عن المرجعية السيستانية البترية. حين أقول أسوأ مرجعية في التاريخ الشيعي، أتحدث عن عقائدها، عن عقيدتها البترية المرجعية الضالة. وقد أثبتت هذا بالوثائق والحقائق والدقائق في مئات من الساعات في هذا البرنامج وغير هذا البرنامج. كل تلك الحقائق متوفرة على الشبكة العنكبوتية، بإمكانكم أن تصلوا إليها بسهولة كي تعرفوا الحقيقة الواضحة الجلية. فما يحبسنا عنهم، ما يحبسنا عن الشيعة في ذلك الوقت، في وقت الرسالة وفي هذا الوقت، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. الإمام يكره واقعنا الشيعي، هذا هو الأمر الذي ما أراد الحجة بن الحسن أن يتحدث عنه في توقيع إسحاق بن يعقوب. وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. الإمام ما أراد أن يبين عيب الشيعة في هذا التوقيع، ولكن حين تمادوا في غيهم وذهبوا بعيدا في ضلالهم، ها هو قائم آل محمد يرسل الرسائل إلى المفيد كي ينبه الشيعة إلى حقيقة حالهم. ومن أن الإمام الحجة يكره واقعهم ولا يحب واقعهم، والحديث هنا ليس عن عامة الشيعة، عن خاصة الشيعة. إمام زماننا بحسب هذه البيانات يكره واقع المرجعية، لأنها مرجعية بترية ضالة، حوزة النجف حوزة بترية ضالة، مرجعية النجف من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل، مرجعية بترية ضالة. هذه هي الحقيقة الواضحة والناصعة. نذهب إلى فاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي، حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية، فاخلع نعليك ما جاء في سورة طه، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك، قلت إنه سعد الأشعري، قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك، وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا. هناك قانون واضح يحدثنا عنه إمامنا الباقر صلوات الله عليه. أقرأ عليكم من علل الشرائع للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة. باب 179، الحديث الثاني بسنده عن مروان الأنباري قال خرج من أبي جعفر صلوات الله عليه إن الله إذا كره لنا جوار قوم نزعنا من بين أظهرهم، فإن الله يكره لصاحب الزمان أن يجاورنا، أن يجاور شيعته. ومن هنا فإن إمام زماننا يكره مجاورتنا. وقد قرأت ذلك عليكم قبل قليل من رسالته الثانية إلى المفيد. هذا هو القانون، إن الله إذا كره لنا جوار قوم نزعنا من بين أظهرهم، وهذا هو الذي جرى على الشيعة ولا زال يجري. فإن الله يكره لإمام زماننا أن يجاورنا، أن يجاور قبائحنا، أن يجاور غدرنا، أن يجاور سفاهتنا. تأخذكم الغيرة على مراجعكم السفلة السفهاء الذين لا يفقهون شيئا، كل ما عندهم فقه النواصب ودين النواصب، ولا تأخذكم الغيرة على أئمتكم. هذا هو الذي يجري الآن. ما هو الفارق فيما بينكم وبين النواصب؟ أنتم الذين تقولون نحن شيعة، فالنواصب يتمسكون بالصحابة ويقدمون الصحابة على رسول الله وآل رسول الله، وأنتم كذلك تتمسكون بهؤلاء المراجع الأوباش السفلة البتريين المرجئيين، تتمسكون بهم وتقدمونهم على إمام زمانكم، يتحدثون بجهالاتهم الناصبية، تقبلون جهالاتهم الناصبية وتتركون عظيم الأفكار وعظيم المعارف من قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، تتركون كل هذا جانبا وتذهبون وراء هؤلاء الخطباء الحمير الذين يحدثونكم بقذارات مراجع النجف وكربلاء الناصبية. هذا هو الذي يجري في الواقع الشيعي. إذا لماذا تلومون السنة على تمسكهم بالصحابة؟ على الأقل الصحابة عاشوا في زمن النبي، وهؤلاء لا عاشوا في زمان نبي ولا عاشوا في زمان إمام، مجموعة شياب لصوص سفلة، ما هم بأكثر من ذلك. هذا هو الواقع الحقيقي لمراجع الشيعة في النجف وكربلاء. ولا أقول هذا الكلام من دون دليل، فقد أقمت المئات والمئات من الأدلة وهي موجودة متوفرة على الشبكة العنكبوتية، ولا يستطيع أحد منهم أن يردها، أن يرد حرفا منها. وهذا الميدان يحميدان، ردوا على هذه الحقائق. هكذا يقول هذا القانون: إن الله إذا كره لنا جوار قوم نزعنا من بين أظهرهم. وهذا هو الذي بينه لنا إمام زماننا في الرسالة الثانية التي وصلت إلى المفيد، ما هو هكذا قال في الرسالة الثانية التي وصلت إلى الشيخ المفيد فما يحبسنا عنهم، ما يحبسنا عن الشيعة إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. قطعا الجهة الأولى المقصودة المراجع من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل، زعماء الشيعة من الزعماء الدينيين ومن الزعماء السياسيين ومن الزعماء المجتمعيين كشيوخ العشائر وأمثالهم، هؤلاء إمام زماننا يكره واقعهم ويكره دينهم ويكره ما هم عليه. فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم، وهم الذين وصفهم بالسباريت من الإيمان في الرسالة نفسها، السرابيت بحسب اللهجة الشعبية العراقية. صار واضحا عندنا عدة صحائف من صحائف الغيبة، وهذه صحائف حقيقية، كل صحيفة تمثل جانبا من الحقيقة. الصحيفة الأولى صحيفة القتل، غاب الإمام كي يتجنب القتل، وهذا الأمر مستمر إلى وقت ظهوره. الصحيفة الثانية غاب الإمام كي يتجنب البيعة حتى ولو كانت بالأمر الواقعي من دون أن تجري المراسيم الرسمية، وهذه حقيقة أيضا، فقد وقعت البيعة تارة بشكل مباشر وأخرى بحسب الأمر الواقع في زمان أئمتنا السابقين صلوات الله عليهم. الصفحة الثانية: غاب الإمام كي يتجنب كل بيعة لكل حاكم. الصفحة الثالثة: غاب الإمام وابتعد عن شيعته لأنه يكره الواقع الشيعي، هذا واقع ناصبي قذر، مثلما قال في الرسالة الأولى للمفيد: مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. السلف الصالح كان بعيدا عن منهج النواصب، أما أنتم فقد غطستم في عيونهم القذرة الكدرة النجسة، ولهذا فقد نقضتم بيعة الغدير ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. من هنا فإن الإمام يكره هذا الواقع، فذهب بعيدا عن هذا الواقع وأوكل أمور الشيعة إلى هؤلاء المراجع السفلة، وأوكل أمور المراجع السفلة إلى أنفسهم، فهكذا ضيعوا أنفسهم وهكذا ضيعونا. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن خروج السفياني من الأمر المحتوم. قال لي: نعم، واختلاف ولد العباس من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وخروج القائم عليه السلام من المحتوم. فقلت له: فكيف يكون النداء؟ قال: ينادي مناد من السماء أول النهار: ألا إن الحق في علي وشيعته. ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار: ألا إن الحق في السفياني وشيعته. فيرتاب عند ذلك المبطلون. صفحة رابعة من صفحات الغيبة. أقرأ من علل الشرائع للصدوق من الباب الذي رقمه 179، إنه الحديث السابع، صفحة 192، بسنده عن حنان بن سدير عن أبيه، إنه سدير الصيرفي، عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: إن للقائم منا غيبة يطول أمدها، إنها الغيبة الثانية التي نعيش فيها نحن، نحن أبناء هذه الغيبة التي طال أمدها. إن للقائم منا غيبة يطول أمدها. فقلت له: ولم ذاك يا ابن رسول الله؟ سدير الصيرفي يقول للإمام: ولم ذاك يا ابن رسول الله؟ قال: إن الله أبى إلا أن يجري فيه سنن الأنبياء، أن يجري فيه سنن الأنبياء، أو أن يجري فيه، أن الله يجري فيه سنن الأنبياء، والقراءتان صحيحتان والمعنى واحد. إن الله أبى إلا أن يجري فيه سنن الأنبياء في غيباتهم، وأنه لا بد له يا سدير من استيفاء مدد غيباتهم. قال الله عز وجل: لتركبن طبقا عن طبق، أي سننا على سنن من كان قبلكم. كلام الإمام واضح وواضح جدا من أن السنن التي جرت في الأمم الماضية ستجري في هذه الأمة بسبب مواقف الأمم الماضية. كان للأنبياء من غيبة هنا ومن غيبة هناك عبر تأريخ الأنبياء، فتلك السنن تجري في هذه الأمة، مثل ما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله: ما جرى في الأمم الماضية يجري في هذه الأمة، حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل، باعا بباع وذراعا بذراع. القذة ريشة السهم، والباع هذه المسافة ما بين يدي الإنسان، والذراع معروف. باعا بباع وذراعا بذراع، ولو أنهم دخلوا جحر ضب، هذا الحيوان الصحراوي الزاحف من الزواحف، ولو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه. سيجري في أمتكم هذه ما جرى في الأمم الماضية. القانون هو القانون. لتركبن طبقا عن طبق، أي سننا على سنن من كان قبلكم، هكذا يقول الصادق صلوات الله عليه: إن للقائم منا غيبة يطول أمدها. فتساءل سدير الصيرفي: ولم ذاك يا ابن رسول الله؟ فقال الإمام: إن الله أبى إلا أن يجري فيه سنن الأنبياء في غيباتهم، وأنه لا بد له يا سدير من استيفاء مدد غيباتهم. الحكمة من هذا، تفاصيل حكمة جريان سنن غيبات الأنبياء في برنامج غيبة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. القرآن يحدثنا في سورة آل عمران في الآية 79 بعد 100 بعد البسملة من سورة آل عمران: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. إذن لابد من برنامج للتمييز. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، الذين يدعون ما يدعون، حتى يميز الخبيث من الطيب. وتستمر الآية بهذا الخصوص: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، يكونون واسطة فيما بينه وبينكم. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. أنتم لا تطلعون على الغيب، ولذا فنحن لا نطلع على أسرار غيب الغيبة كلها، وإنما نطلع على ما بينه لنا أئمتنا، وهذا هو الذي أحدثكم به. أما غيب الغيبة فذلك أمر راجع لإمام زماننا. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ماذا جاء في تفسير العياشي، وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، هذا هو الجزء الأول صفحة 231 رقم الحديث 175 عن عجلان أبي صالح قال: سمعت أبا عبد الله، سمع الصادق صلوات الله عليه، سمعت أبا عبد الله يقول: لا تمضي الأيام والليالي حتى ينادي مناد من السماء: يا أهل الحق اعتزلوا، يا أهل الباطل اعتزلوا، فيعزل هؤلاء من هؤلاء ويعزل هؤلاء من هؤلاء، يخرج أهل الحق من أهل الباطل كي يلتحقوا بأهل الحق، ويخرج أهل الباطل من أهل الحق كي يلتحقوا بأهل الباطل. لا تمضي الأيام والليالي حتى ينادي مناد من السماء. ليس بالضرورة أن يكون النداء مسموعا، وإنما هي السنن الإلهية تجري، فلا بد من التمييز والتمحيص. لا تمضي الأيام والليالي حتى ينادي مناد من السماء: يا أهل الحق اعتزلوا، يا أهل الباطل اعتزلوا، فيعزل هؤلاء من هؤلاء ويعزل هؤلاء من هؤلاء. قال: قلت: أصلحك الله، يخالط هؤلاء هؤلاء بعد ذلك النداء، بعد عملية العزل هذا، هل يكون اختلاط بين أهل الحق والباطل؟ قال: كلا، إنه سبحانه وتعالى يقول في الكتاب: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. إنها الآية التي تلوتها عليكم قبل قليل من سورة آل عمران. دققوا النظر في هذه الرواية العظيمة والدقيقة: لا تمضي الأيام والليالي حتى ينادي مناد من السماء: يا أهل الحق اعتزلوا، يا أهل الباطل اعتزلوا، فيعزل هؤلاء من هؤلاء ويعزل هؤلاء من هؤلاء. قال: قلت: أصلحك الله، الذي يقول هذا عجلان أبو صالح. قال: قلت: أصلحك الله، يخالط هؤلاء هؤلاء بعد ذلك النداء؟ قال: كلا، إنه يقول في الكتاب: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هذه السنن التي جرت في أمم الأنبياء سابقا ستجري في هذه الأمة، وستجري بشكل مكثف في عصر الغيبة، وبشكل مكثف أكثر وأكثر وأكثر كلما اقتربنا من زمان وقت ظهور الحجة ابن الحسن، كلما اقتربنا من زمان ظهور إمام زماننا الحجة ابن الحسن. والقرآن أيضا يقول في سورة الفتح في الآية الخامسة والعشرين بعد البسملة: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء. موطن الشاهد هنا: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. هناك اختلاط بين المؤمنين وغيرهم. القرآن يقول: لو تزيلوا، لو انفصل المؤمنون عن الكافرين، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. هؤلاء الذين كفروا ببيعة الغدير بحسب طريقة سقيفة بني ساعدة أو بحسب طريقة سقيفة بني طوسي، السقيفتان كافرتان بالغدير، لكن لكل سقيفة طريقتها وأسلوبها في كفرها ببيعة الغدير. أقرأ الآية مرة أخرى عليكم: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، هؤلاء أعداؤكم، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات يعيشون فيما بينهم، فيما بين أولئك الكفار، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. رجال مؤمنون ونساء مؤمنات يعيشون فيما بينهم أو أنهم محمولون في أصلابهم، في أصلاب الكافرين. أقرأ عليكم ما جاء في أحاديثهم الشريفة من كمال الدين وتمام النعمة من المصدر الذي أشرت إليه قبل قليل، عن محمد بن أبي عمير عمن ذكره من أصحاب الأئمة، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين لم يقاتل مخالفيه في الأول، لم يقاتل مخالفيه حينما عقدوا سقيفة بني ساعدة، ما بال أمير المؤمنين لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله تعالى: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، وكذلك القائم لم يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل فقتله. الرواية واضحة وصريحة جدا. رواية ثانية عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله، لإمامنا الصادق صلوات الله عليه: أصلحك الله، ألم يكن علي قويا في دين الله عز وجل؟ قال بلى. قال فكيف ظهر عليه القوم وكيف لم يدفعهم وما يمنعه من ذلك؟ السؤال عن سقيفة بني ساعدة وأتباعها. قال آية في كتاب الله عز وجل منعته. قال قلت وأية آية هي؟ قال قوله عز وجل لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إنه كان لله عز وجل ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين ومنافقين، فلم يكن علي ليقتل الآباء حتى تخرج الودائع، فلما خرجت الودائع ظهر على من ظهر فقاتله. وكذلك قائمنا أهل البيت لن يظهر أبدا حتى تظهر ودائع الله عز وجل، فإذا ظهرت ظهر على من يظهر فقتله. الآيات والروايات واضحة، هناك عملية تمييز للخبيث من الطيب، وهناك عملية تزايل، لا بد من التزايل هذا، من تزايل المؤمنين من أصلاب الكافرين والمنافقين. هذا كله يجري في إطار السنن التي جرت على الأنبياء سابقا، فتلك السنن تجري في برنامج غيبة إمام زماننا، فما جرى على الأمم السابقة من أمم الأنبياء يجري علينا، يجري على الشيعة في زمان غيبة قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم. أعتقد أن الصورة باتت واضحة. هناك صفحات وصفحات تحدثنا عن حكمة وعن علة وعن أسباب وفلسفة غيبة إمام زماننا الحجة ابن الحسن. إنه يتجنب القتل، إنه يتجنب كل بيعة لكل حاكم، إن كانت البيعة رسمية أو كانت بحسب الأمر الواقع. إنه يكره واقعنا الشيعي، ومن هنا هجره وغادره وابتعد عنه وتركنا لهؤلاء المراجع البتريين المرجئيين الذين هم أضر علينا، أضر على الشيعة من شمر وحرملة، كما وصفهم إمامنا الصادق صلوات الله عليه في رواية التقليد التي جاءت مذكورة في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا لابد أن تجري في هذه الأمة ما جرى في أمم الأنبياء، لابد أن تجري سنن الغيبة في الأمم السابقة في هذه الأمة، فلا بد من تمييز ولا بد من عملية تزايل، مثلما حدثنا القرآن وحدثتنا الروايات الشريفة. المقام ليس مقاما للإسهاب والإطناب والتطويل، سأكتفي بهذا العرض الملخص الوجيز كي أفتح صفحة أخرى من صفحات غيبة إمام زماننا. نذهب إلى فاصل. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه. وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هناك صفحة خامسة، وهي صفحة مهمة جدا. أحاديثنا الشريفة تحدثت بشكل واضح من أن الإمام الثاني عشر في سلسلة الأئمة الأوصياء لا بد أن يغيب، لا بد له من غيبة. لماذا؟ لأنه هو الثاني عشر. على سبيل المثال، ما جاء في حديث أبي خالد الكابولي عن إمامنا السجاد، والذي قرأته عليكم في الحلقات المتقدمة، إنني أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق. قال أبو خالد: فقلت يا ابن رسول الله، يخاطب الإمام السجاد، ثم يكون ماذا؟ فقال إمامنا السجاد صلوات الله عليه: ثم تمتد الغيبة بولي الله عز وجل الثاني عشر من أوصياء رسول الله والأئمة بعده. أبو خالد الكابولي يسأل الإمام السجاد فيقول يا ابن رسول الله، ثم يكون ماذا؟ قال: ثم تمتد الغيبة بولي الله عز وجل الثاني عشر من أوصياء رسول الله والأئمة بعده. فالإمام الثاني عشر في سلسلة الأئمة الاثني عشر، في سلسلة الأئمة الأوصياء، لا بد أن يغيب، لأنه الإمام الثاني عشر لابد أن يغيب. قد تقولون: ما معنى ذلك؟ معنى ذلك واضح. أول صفحة من صفحات الغيبة التي حدثتكم عنها من أن الإمام غاب كي يتجنب القتل، الأئمة الأربعة عشر قتلوا، محمد صلى الله عليه وآله قتلوه، علي قتلوه، فاطمة قتلوها، الحسن قتلوه، الحسين قتلوه، وهكذا سائر الأئمة إلى الإمام الحسن العسكري قتلوا جميعا، لم يبقى إلا هذا الإمام من هنا لا بد أن يغيب، وإلا سيقتلونه، سيقتل. وأول الساعين في قتله عمه جعفر، جعفر الكذاب، لأنه الإمام الثاني عشر لا بد أن يغيب، إذا لم يغب سيقتل. قد يقول قائل يقتل ويأتينا سبحانه وتعالى بإمام جديد، القضية ليست هكذا، هناك نظام تكويني ونظام إلهي سبحانه وتعالى نظم الوجود وفقا لسلاسل الإمامة هذه، السلسلة الأم الأئمة الأربعة عشر، وسلسلة الأئمة الأوصياء الأئمة الاثنى عشر، الإمام الثاني عشر هو آخر إمام في هذه السلسلة، وهو آخر إمام في سلسلة الأئمة الأربعة عشر، في سلسلة الإمامة الأم. الكون بني على هذا النظام. أن يقول قائل بهذا القول فهذا قول عبثي، من أنه يقتل ثم يأتينا إمام جديد. أئمتنا ما هم بحكام سياسيين، أئمتنا ترتبط كل ذرة في الوجود بهم، هكذا نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة، وذل كل شيء لكم. هذه القضية لا علاقة لها بالإمامة السياسية، لو كان الأمر سياسيا يمكن أن يكون لنا من الأئمة بحسب كل جيل من الأجيال يكون هناك إمام، في كل قرن من الزمان ربما يكون لنا أكثر من إمام إذا كانت القضية قضية سياسية محضة، أو كانت القضية قضية إفتاء وإبراز الأحكام الشرعية. الأمر أعظم من ذلك، الأمر يرتبط بالوجود، الأمر يرتبط بالتكوين، التشريع أمر يأتي في حاشية المقام. وذل كل شيء لكم، التشريع ذل لهم أيضا، لكن الحديث عن الوجود، فكل ذرة في الوجود ترتبط بوجودهم، الكون بكل تفاصيله يرتبط بوجودهم، وجودهم ليس بوجود سياسي، وجودهم وجود إلهي. حينما نخاطبهم في زيارة آل ياسين أنتم الأول والآخر، أنتم الأول والآخر وجودا وتكوينا ونظاما إلهيا، وبعد ذلك يأتي الدين والتشريع. الدين والتشريع في حاشية المطلب، في حاشية المقام. فهذه الأعداد أعداد ثابتة بني الوجود عليها، لا يمكننا أن نغير فيها ولا يمكننا أن نعترض عليها. الاعتراض عليها اعتراض سفيه، والتغيير فيها يؤدي إلى الفساد في الوجود والتكوين. أنا أسألكم، إذا ما فتحنا جمجمة الإنسان لتشريح مخ الإنسان، فإننا سنجد عن يمين المخ 12 قناة من قنوات الجهاز العصبي التي تتصل بالمخ في الجهة اليمنى. هناك 12 قناة للجهاز العصبي، وفي الجهة اليسرى هناك 12 قناة تربط الجهاز العصبي في جسم الإنسان بهذا المركز، بالدماغ، بالمخ. هذه القنوات لو تعرض بعضها للإصابة والخلل فإن الإنسان سيكون مختلا في قدرته العصبية. هل نستطيع أن نعترض على عدد هذه القنوات؟ سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان وهو عالم بما خلق وبما أبدع. كمال هذا المخلوق بجهازه العصبي، وكمال الجهاز العصبي بهذه القنوات، وتحديدا بهذا العدد من القنوات، إن كان ذلك في الجانب الأيمن من المخ أو كان ذلك في الجانب الأيسر من المخ. إذا ما نزلنا إلى صدر الإنسان هناك 12 ضلعا في الجانب الأيمن، وهناك مثلها في الجانب الأيسر. 12 ضلع في الجانب الأيمن من صدر الإنسان، و12 ضلعا في الجانب الأيسر من صدر الإنسان. زادت نقصت يؤدي ذلك إلى اختلال بنية جسم الإنسان. وكم هي عظيمة فائدة القفص الصدري للإنسان؟ لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع، البرنامج ليس منعقدا لمثل هذه المسائل. العمود الفقري الذي به قيام الإنسان تنقسم فقراته إلى 3 مجموعات: الفقرات الرقبية عند الرقبة، والفقرات الظهرية، والفقرات العجزية. الفقرات التي تعطي الإنسان انتصاب قامته بشكل صحيح هي الفقرات الظهرية، والتي قد يقال لها الفقرات الصدرية أيضا لأنها تكون في مقابل الصدر. الفقرات الظهرية عند الإنسان عددها 12 من الفقرات. قوام العمود الفقري، قوام انتصاب جسم الإنسان وامتداد قامته بهذا العدد من الفقرات. إذا نقصت أو زادت يكون هناك اختلال. هل يستطيع أحد أن يعترض على ذلك؟ هذه أمور تكوينية واضحة. نذهب إلى فاصل. عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام، بوجهه أثر الجدر، إذا رأيته حسبته أعور، اسمه عثمان
وأبوه عنبسة وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال: قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس، أشقر أحمر أزرق، يقول: يا ربي يا ربي يا رب، ثم للنار. ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه.
حينما نقرأ في الكتاب المقدس لليهود في كتاب العهد القديم، وقد قرأت ذلك عليكم في حلقات سابقة، من أن الله يقول لإبراهيم بخصوص إسماعيل: من أنني أباركه وأثمره وأكثره 12 رئيسا يلد. لماذا هذا العدد؟ هذا في الكتاب المقدس لليهود، وهذا العدد موجود في كتاب اليهود في مواطن أخرى، لكنني جئتكم بمثال من الأمثلة. فإن الله يبارك إسماعيل ويثمره ويكثره 12 رئيسا يلد. لماذا عدد الحواريين اثنا عشر؟ وهذا مذكور في كتابهم المقدس أيضا. لماذا عددهم 12؟ لماذا نقرأ في الإنجيل في كتاب العهد الجديد في الكتاب المقدس للنصارى في سفر رؤيا يوحنا، ماذا نقرأ في سفره ثم ظهرت آية عظيمة في السماء، امرأة متسربلة بالشمس والقمر عند رجليها وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا؟ لماذا هذا العدد؟ لا شأن لنا بالمرأة من هي، وإن كان الأمر واضحا بالنسبة لنا. ثم تظهر آية عظيمة في السماء، امرأة متسربلة بالشمس والقمر عند رجليها وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا. لماذا هذا العدد؟ ولماذا في صحيح البخاري وصحيح مسلم من أن الأئمة من قريش 12، من أن الخلفاء من قريش 12؟ لماذا كل هذا؟ لماذا التركيز على هذا العدد؟ لماذا نقرأ في القرآن في سورة التوبة في الآية 36: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم إن كان الحديث عن شهور السنة فلماذا جعلت بهذا العدد؟ الآية لا تتحدث عن شهور السنة. ذلك الدين القيم، فهل أن معرفة شهور السنة يقال لها دين قيم؟ ذلك الدين القيم محمد وآل محمد، إنها سلسلة الأئمة الأوصياء من علي إلى القائم. وهذا أدل دليل على إمامة فاطمة، لأن محمدا صلى الله عليه وآله لم يذكر هنا، ذكر الاثنى عشر فقط. الإمامان الباقيان هما إمامان في سلسلة الأئمة الأربعة عشر. إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، العليون الأربعة، علي المرتضى، علي السجاد، علي الرضا، علي الهادي. ذلك الدين القيم، الدين القيم أئمتنا، إنهم الأئمة الاثنى عشر. هذه سلسلة فرعية، وإلا إذا قلنا هي السلسلة الأصل فإننا قد أخرجنا محمدا من الدين القيم. وهنا تأتي فاطمة، وذلك دين القيمة، كما في الآية الخامسة بعد البسملة من سورة البينة، وذلك دين القيمة. دين القيمة هو الدين القيم. لا أريد أن أخوض في هذه المسألة الآن، لما كل هذا التركيز على هذا الرقم 12؟ حتى في حياتنا العادية لماذا الأوروبيون يرسمون على علم الاتحاد الأوروبي 12 نجمة؟ عدد الدول ليس كذلك. لماذا عدد النجوم على علم الاتحاد الأوروبي هو هذا 12؟ لماذا عدد الحواريين عدد مقدس في دياناتهم، رمز كوني، رمز كوني؟ لماذا عند التجار وفي السوق والاقتصاد وحتى في الدوائر الرسمية وفي المكتبات وفي دور النشر وفي كل مكان وفي المصانع والمزارع، لماذا يكون الحساب والتصنيف وفقا لهذا العدد؟ ما يسمى بالدزينة، ونحن في العراق نقول درزا، في الدول العربية يقولون دزينة. ما يسمى بالدزينة أو بالدرزن، وهو تنظيم وتصنيف وتقطيع للبضائع وفقا للعدد 12. لماذا؟ هناك حالة نفسية باعثة على الإشباع والاقتناع بهذا العدد في كل العالم. لماذا الدزينة تتألف من 12 قطعة؟ لماذا؟ حتى حينما يحتج بعضنا على بعض، إذا احتج أب على ابنه، أو احتج صديق على صديقه، أو احتج رئيس على موظفيه، يقول لهم أنا أنطيتكم درزن دزينة. الأب يقول لابنه أنا جبت لك دزينة قمصان، شو تريد بعد؟ إنه العدد الكافي الوافي. أنا لا أريد أن أستدل بمثل هذه الجزئيات على حقيقة كبيرة، لكنني أريد أن ألفت أنظاركم إلى هذه الوقائع التي بين أيدينا. انظروا إلى التكنولوجيا، إنها تعتمد كثيرا على هذا الرقم. أخرج الموبايل من جيبك، ماذا ترى؟ سترى هذا العدد أمامك، 12 زر من الأزرار، أرقام التليفون من 0 إلى 9، هذه 10، المربع والنجمة 12 زر. هكذا صنعوا جهاز الآيفون وصنعوا أجهزة التليفون. لماذا؟ هناك حكمة عند الصانع أن جعل هذا العدد الذي يناسب حاجة المستعمل. اذهبوا إلى لوحة المفاتيح لأجهزة الكمبيوتر، ماذا ستجدون فيها؟ الكيبورد، هناك مفاتيح الوظائف، كم عددها؟ 12، من F1 إلى F12. لماذا هذا العدد؟ لأن صانع هذا الجهاز يرى أن الوظائف تتحقق في لوحة المفاتيح بهذا العدد من الأزرار، لا يستطيع أحد أن يعترض عليه، فهو مهندس هذا الجهاز، نحن لا نستطيع أن نعترض على الله، هو الذي أنشأ هذا الكون ونظمه وفقا لهذه الأعداد ووفقا لهذه المعادلات. الحكاية طويلة ووقت الحلقة انتهى، فماذا سأصنع لكم؟ كان في نيتي أن أسهب في هذا الموضوع، لكن بقيت عندنا صفحة واحدة من صفحات الغيبة أختم بها حديثي. أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد يقول: إن لصاحب هذا الأمر خيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل، لا بد منها للثاني عشر كما قلت لكم، إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ قال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره من الأنبياء أو من الأئمة، أكانت غيبة واسعة أم كانت غيبة ضيقة؟ إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره. هناك جانب من صفحات حكمة الغيبة لا تنكشف إلا بعد ظهوره، لكن هذا لا يعني أن الأئمة لم يكشفوا لنا عن صفحات حكمة غيبته صلوات الله عليه ولو في بعض الجهات. قارنوا بين منطق حوزة النجف في آخر أيامها، الإيرواني المرجع الذي تباشر به النجفيون الحوزويون، وهذا آخر حديث له عن إمام زماننا في شهر شعبان، وهذا الحديث من نتاج مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي، وهو يتحدث إلى العلماء وإلى الأساتذة والفضلاء، يتحدث في العتبة العلوية، فهذا أحسن ما عنده وهذا أحسن ما وصلوا إليه، لم يضمن حديثه شيئا من كل هذه الأحاديث، لأنهم يجهلون هذه الأحاديث، لأنهم لا يعرفون إمام زمانه، لأنهم يجهلون الثقافة المهدوية الأصيلة. قارنوا بين حديث حوزة النجف وبين حديث قناة القمر. أكمل لكم قراءة الرواية. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ قال: وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لم ينكشف وجه الحكمة فيما آتاه الخضر من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار، لم ينكشف لموسى إلى وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله تعالى، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله. ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف. فهناك صفحات من حكمة الغيبة بينوها لنا، وقد عرضت ما عرضت منها بين أيديكم، وهناك صفحات من حكمة غيبة إمام زماننا سيبينها صلوات الله عليه عند ظهوره الشريف. وقت الحلقة انتهى. أسألكم الدعاء جميعا. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في أمان الله.